ونواصل القراءة في موضوع الجانب الرابع، قوارب النجاة وسبل الخلاص من الواقع المؤلم. والحديث عن التلقي وضرورته طويل، ولا بد من الكلام عنه ولو طال بعض الشيء لأهميته لأهل زماننا، ولأنه قارب رئيسي من قوارب النجاة التي أتحدث عنها. إن شيوخ طالب العلم هم آباؤه وأجداده، ومن لم يكن له شيوخ يتلقى عنهم العلم ثم ادعى العلم وتكلم فيه فهو دعي فيه، مجهول الهوية والنسب. قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة تهذيب الأسماء واللغات، وهو يتحدث عن أهمية تراجم العلماء: إنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا. وقال في كتابه الأصيل الحفيل المجموع، وهو يترجم الإمام أبا العباس بن سريج، وأحد أجدادنا في سلسلة الفقه، ولم يكونوا يلتفتون إلى من لم يكن له شيوخ في العلم، ولا يقيمون له وزنا ولا اعتبارا، ولا يرون فيه أهلية التكلم معه، لأنه محل الخطل والغلط. قال القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك في ترجمة أبي جعفر الدودي الأسدي المتوفى سنة 402: بلغني أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكناهم في مملكة بني عبيد وبقاءهم بين أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك فأجابوه: أسكت لا شيخ لك، أي لأن درسه كان وحده ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور، وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه. ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه لعلم أن بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام وبقية صالحة للإيمان. فانظر إلى جوابهم ما أبلغه: أسكت لا شيخ لك، وإلى قوله يفقهه حقيقة الفقه. فهذا ما أردته بقولي عن طالب العلم بالتلقي: يحصل على العلم الصافي المحقق. وأصل هذا الجواب قديم قائم في نفوس العلماء سلفا وخلفا، وممن روي عنه من الأئمة المتقدمين أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فقد أسند الخطيب في الفقه والمتفقه قيل لأبي حنيفة في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال: لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. وفي إسعاف المبطأ للسيوطي رحمه الله قال إسحاق بن محمد الفروي: سئل مالك: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم؟ فقال: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ، ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل، ويكون معه ورع. ويكون مع التلقي الإقبال الشديد والنهم والبكور. وقد يعبر عن هذه الخصال بالمزاحمة بالركب. أسند ابن عبد البر في جامع بيان العلم إلى ثلاثة من الأجلاء: الإمام مالك، وسليمان التيمي، وسليمان بن حبيب المحاربي، أنهم حكوا عن لقمان الحكيم قوله لابنه يوصيه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. ومن نوادر طرفهم في هذا البكور والمزاحمة قصة الإمام أبي علي القالي رحمه الله تعالى، وهي كما حكاها عنه تلميذه أبو نصر هارون بن موسى ابن جندل النحوي، قال: كنا نختلف أي نتردد إلى أبي علي البغدادي هو القالي رحمه الله وقت إملائه النوادر بجامع الزهراء بقرطبة، ونحن في فصل الربيع، فبين أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة، فما وصلت إلى مجلسه رحمه الله إلا وقد ابتلت ثيابي كلها وحوالي أبي علي أعلام أهل قرطبة، فأمرني بالدنو منه وقال لي: مهلا يا أبا نصر، لا تأسف على ما عرض لك، فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة بثياب غيرها تبدلها، وقد عرض لي ما أبقى جسمي ندوبا يدخل معي القبر. ثم قال لنا: كنت أختلف إلى الإمام ابن مجاهد رحمه الله فأدلجت إليه لأتقرب منه، فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مغلقا وراث علي فتحه، فقلت: سبحان الله، أبكر هذا البكور وأغلب على القرب منه. فنظرت إلى سرب بجنب الدار فاقتحمته، فلما توسطته ضاق بي ولم أقدر على الخروج ولا على النهوض، فاقتحمته أشد الاقتحام حتى نفذت بعد أن تخرقت ثيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم، ومن الله علي بالخروج، فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال. فأين أنت مما عرض لي؟ وأنشدنا: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال أبو نصر: فكتبناها عنه من قبل أن يأتي موضعها في نوادره، وسلاني مما حكاه، وهان عندي ما عرض لي من تلك الثياب، واستكثرت من الاختلاف إليه ولم أفارقه حتى مات رحمه الله. فإذا ما اكتمل هلاله بدرا أذن له شيوخه بالتعليم والإفادة والكتابة والإفتاء ونحو ذلك، ولا يزال هو يزداد إقبالا عليهم وانتهالا من مواردهم مهما تقدم به العلم والعمر، وهذا هو المراد بطول زمان، طول زمن الصحبة وطول زمن الطلب وعدم الفترة فيهما أو الانقطاع. أما مجرد طلب العلم وتلقيه عن شيخ سنة أو سنتين ثم الاستقلال بالعلم والفهم والتلقي من الصحف وما شاكل حال أهل زماننا فلا ولن. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الأمة قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وتقدم هذا. ومن وصاياهم: حيثما كنت فكن قرب فقيه. ولهذه الوصية قصة لا بأس بذكرها وإن لم تكن من أصل موضوعنا. جاء في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة من القطعة المخطوطة المحفوظة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة الورقة 17، ما نصه؟ قال عبد الله بن أبي موسى التستري: قيل لي: حيثما كنت فكن قرب فقيه. قال: فأتيت بيروت إلى الأوزاعي، فبين أنا عنده إذ سألني عن أمري فأخبرته. قال: وكان مجوسيا ثم أسلم. فقال لي: ألك أب؟ قلت: نعم، تركته بالعراق مجوسي. قال: فهل لك أن ترجع لعل الله يهديه على يديك؟ قلت: ترى لي ذلك؟ قال: نعم. فأتيت أبي فوجدته مريضا، فقال لي: يا بني، أي شيء أنت علي؟ فأخبرته أني أسلمت، فقال لي: فعرض علي دينك. فأخبرته بالإسلام وأهله، قال: فإني أشهدك أني قد أسلمت. قال: فمات في مرضه ذلك، فدفنته ورجعت إلى الأوزاعي فأخبرته. فانظر إلى أثر حيثما كنت فكن قرب فقيه، أي عالم. وروى ابن حبان في كتابه الثقات في ترجمة التابعي الثقة نعيم بن عبد الله المجمر أن مالكا قال: أتى نعيم المجمر أبا هريرة 20 سنة، أي صحبه، وجالسه وتردد إلى حلقته. وقال ابن حبان في كتابه الثقات في ترجمة حامد بن يحيى البلخي أحد الثقات الحفاظ: كان ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة، واشتهر في ترجمة التابعي القدوة الجليل ثابت البناني رضي الله عنه أنه صحب أنس بن مالك رضي الله عنه 40 سنة كما في السير وغيره. وفي الحلية عن الإمام مالك قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه، وكأنه يعني نفسه رضي الله عنه. ثم أسند أبو نعيم عقب هذا الخبر إلى نافع بن عبد الله أحد تلامذة مالك قال: جالست مالكا 40 سنة أو 35 سنة، كل يوم أبكر وأهجر وأروح. وصار هذا الخلق العلمي في روح الخلف بعد السلف. وانطلاقا من هذا المعنى قال العلامة الفقيه ابن نجيم المتوفى 970 رحمه الله كلمته التي تقدمت: وقصدهم بذلك ألا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه بالركب، وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ. ومن لم يتلقى العلم عن العلماء ولم يصحبهم زمنا طويلا ولم يتأدب بآدابهم، كيف يتصور منه أن يعرف قيمة العلماء؟ فلا عجب إذا طال لسانه وقلمه عليهم ولم يتأدب بأدب الاختلاف معهم. ولا بد لمن جالس العلماء العاملين أن يتأدب معهم سواء باختياره أو باضطراره، حتى ولو كان جليسهم غير معتقد فيهم، لما لهم من الكرامة عند الله تعالى. فكيف إذا كان محبا لهم معتقدا فيهم قاصدا التلقي عنهم والاسترشاد بهديهم؟ روى أبو محمد الحارثي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال: ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد بن أبي سليمان إجلالا له، وكان بين داره وداري 7 سكك. وروى البيهقي في مناقب الشافعي أنه قال: قدمت المدينة فرأيت من مالك بن أنس ما رأيته من هيبته وإجلاله للعلم، فازددت لذلك أدبا حتى ربما كنت أكون في مجلسه فأريد أن أصفح الورقة فأصفحها صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. ثم أسند إلى الربيع بن سليمان أنه قال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وهذا يصدق قول القائل: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. وهذا أدب الأئمة وأدب الإمام إمام الأدب. ولئن كنا نحن دون ذلك بمفاوزة، لكن علينا أن نتدارك ونتشبه ونسعى ونتأسى، والله ولي التوفيق، ويا خسارة المرحوم. وللإمام الأصولي الضليع المربي الحكيم الصوفي البصير أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى كلام نفيس في كتابه الموافقات عن أهمية التلقي، وممن يكون التلقي: أنكل إلى القارئ الكريم منه ما تيسر فإنه طويل. قال رحمه الله: المقدمة 12 من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام، وقد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا؟ فالإمكان مسلم، ولكن الواقع في مجاري العادات ألا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه. وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال، وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم. وأصل هذا في الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، الحديث. فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتيحه بلا شك. فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به، وهذا أيضا واضح في نفسه، وهو أيضا متفق عليه بين العقلاء، إذ أن شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف في العلوم الشرعية وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال، غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة، ولا يقدح في كونه عالما، ولا يضر في كونه إماما مقتدا به، فإن قصر عن استفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان، فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص. فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع تقدم وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح. فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله، وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمادهم على ما يرد عنه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر، وذكر قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: ألسنا على حق وهم على باطل؟ ثم قال: فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس، اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثقوه ونالوا ذروة الكمال مع العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم. وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه، أعني بشدة الاتصاف به، وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كانوا. ولكن مالك اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى، فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. فصل. وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، أحدهما المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين. الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتابه ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها بالحضرة، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به. نافق حنظلة وقوله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم.
من فضلك تابع بقية المادة.